الظاهر لخلقه بخلقه. كم نرى في خلقه من عظائم وعجائب، وإذا استعظمنا الخلق فإنما يجب علينا أن نعظم الخالق، وتعظيمه خشيته، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، خلق السماء طباقا، وجعلها سبعا شدادا، وجعل الأرض ذلولا ومهادا، سبحانه سبحانه. قال في المكابرين والمتجاوزين حدهم والجاهلين بأنفسهم المغرورين بعقولهم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، رفع الله قدره وأراه من الآيات ما فيه عبرة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، أنتم في بيت الله، وكثيرا ما قلنا إنه من أقدس الواجبات ومن أولها علينا أن نستشعر، وبالأخص في يوم الجمعة، لماذا جئنا وأين نحن وما الهدف من مجيئنا إلى بيت الله طاهرين متطهرين. جئنا لنفهم الإسلام، جئنا لنشحن أنفسنا، جئنا لننتج في بقية الأسبوع، جئنا لتستقيم الحياة، وما تستقيم الحياة إلا بالتذكير بآيات الله. فاسألوا الله من فضله أن يشرح صدورنا للإسلام. مجلسكم عظيم وحضوركم كبير، فاعطوا المجالس حقها وأنزلوا الشرائع مكانها. ولقد التقينا في خطبتين في رحاب الإسراء والمعراج، وهكذا في كل عام. وأذكر أننا في كل عام نقول سنتحدث فيما بعد عن المرائي التي جعلت غاية من غايات الإسراء لنريه من آياتنا وتمضي السنون، ولم نتحدث عن المرائي. وأصارحكم، لماذا لم نتحدث؟ لأسباب، منها تزاحم الموضوعات. فالحديث في الإسراء في أواخر رجب، ويأتي شهر شعبان وهو من الشهور الفاضلة بأحداثه حدثي تحويل القبلة وحادثة الإفك واستقبال رمضان وتضيق جمعاته عن الوفاء بهذه الموضوعات، ونضيف إلى ذلك وهذا هو المهم ما نلحظه من ملل الناس. ملل الناس من تكرار اسم عنوان الموضوع، ولو أنهم استمعوا بوعي إلى ما يقال لرأوا الكلام جديدا والأفكار عديدة والدروس غير الدروس، ولكنها كلها تلتقي في صياغة إنسان مسلم سوي يتكون منه مجتمع قوي. إنما الناس لا يفهمون إلا اللي صار المعرج، خلفوا نصر المعرج. هل الكلام واحد؟ هل الأفكار واحدة؟ هل الدروس واحدة؟ كلا. وقد تحدثنا الجمعة الماضية في أفكار كثيرة، ومنها الرد على الذين يقولون لماذا في الليل، ولماذا البراق، ولماذا بيت المقدس، ولماذا كذا، ورددنا على هذا. وبقيت أشياء، بقي منها الشبهة في الحركة البالغة السرعة ومعها ملاقات الأحياء. يقولون هذه سرعة فوق العادة، ثم إن هناك أحيازا يعني أشياء مادية لابد أن يمر عليها محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، ولا بد أن يحازي كل مكان فيها، والجسم الواحد لا يوجد في مكانين في زمان واحد، ولا يمكنه أن يتخطى شيئا في الطريق إلا أن يحازيه. فهذه المحاذاة مع تكرر الأشياء المنصوبة في المكان، كل شيء يحاذى يأخذ وقتا، وإذا ضممت هذا إلى هذا أخذت وقتا طويلا. وما أيسر الرد، ما أيسر الرد، وأكرر ما قلته في الخطبة الماضية، أن الناس كل معظم الناس إذا قيل لهم قال الخبير الفلاني الألماني أو الأمريكي أو الإنجليزي قال كذا، لا يناقشونه إطلاقا، بل راحوا إلى القرآن والحديث يسألونهما لماذا لم تقولا كما قال الخبير، أنتما مقصران. هذا تقرير لا مبالغة فيه نهائيا. نقول لهم من الذي قال لكم ان السرعة التي سار بها صلى الله عليه وسلم على البراق كانت عادية؟ نحن قلنا انها ليست عادية، لان المعجزة خرق العادة، وقد خرق الله له العادة. واذا كان هذا الكلام يقال قديما فلا يجوز ان يقال حديثا في اختراع آلات، اختراع البشر الذي يسكره كأس وتذهله حادثة وتفقده الصواب نومه وتؤرقه جوعة أو قبلة. هذا الإنسان بقدرة الله وبمخلوقات الله اخترع أدوات مواصلات فيها سرعة الصوت أو قريب من سرعة الصوت، ويريدون أن يجيبوا سرعة الضوء، هذا لا ننكره. ولكن إذا قال الله وإذا قال محمد صلى الله عليه وسلم ننكره. هناك ناس لأن الله قال في القرآن سبحان الذي أسرى، كان بودهم أن ينكروا الإسراء، ولكن هنا الكفر واضح، فأخذوا وجهوا التهم إلى الحديث وأفرغوا حقدهم وظلمات قلوبهم في الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا انها سرعة غير عادية، ونحن نشاهد في حياتنا، نشاهد كل يوم بروز قرص الشمس. وقلنا سابقا
إن حجم الشمس يساوي حجم الأرض بمئة وستين ضعف، يعني حجمه يساوي حجم الأرض مضروب في 160 مرة. هذا القرص الهائل اللي هو قد الأرض 160 مرة في لغة عادية يظهر منه شيء بسيط، وما هي إلا دقائق وترى قرص الشمس مكتملا. هذا الجرم الهائل الذي يساوي الكرة الأرضية 160 مرة كيف ظهر في هذه الدقائق؟ إنها سرعة جسم ليس محمدا صلى الله عليه وسلم، سرعة جسم ليس إعجاز، لم يوجد للإعجاز، وإنما وجد آية تدل على قدرة الخالق سبحانه. بل سمعنا في القرآن انتقال عرش بلقيس، والذي جاء به رجل آتاه الله علما كرمه الله. سمعنا عن ريح سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، تسير به في الغد وقت الغدوة يعني وقت الضحوة مسافة تقطع في شهر، وهي رجعة وقت العشي تسير به مسافة يمشيها الراكب مسيرة شهر. وسمعنا أن إبليس يطوف الدنيا في لحظات، وعرش بلقيس لا يخف ولا يشف ولا يرق كرقة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذا ليس من طبيعة البشرية، البشرية طينية وثقيلة، ولكن الله كرم رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا تصدقون الصاروخ وتكذبون محمدا؟ ما الدافع؟ ما قصدكم من وراء هذه المكابرة؟ وبالمناسبة فإن هناك مجلة من المجلات التي تحاول دائما إثارة الفتنة وإفساد الأمن، وهدفها الكبير تشويه الإسلام وعلماء الإسلام. هذه المجلة أحد رواد هذا المسجد قص منها ورقتين وأتى بهما إلي لأنني لم أشتريها. قرأت فيها عنوانا: الإسراء والمعراج وأي المشايخ نصدق. نفس العنوان يوحي إليك أن شيوخ الإسلام علماء الإسلام متضاربون متخالفون متقاتلون، يعني يا شعب افقد الثقة بالعلماء. هذا هو العنوان. ثم أي المشايخ، ونرى مقارنة بين شيخ وآخر ليس شيخا. أما تقارن بين كلام شيخ وشيخ تأتي بشيخين، تأتي بمتخصصين. أما أن تأتي بعالم في التاريخ مقارنا بعالم في عالم في الشريعة في موضوع الشريعة فهذه مقارنة كاذبة. ثم ما الذي حملك على هذا؟ كتاب هذا العالم في التاريخ، وهو عالم يعني له قدره، كتاب قديم، والكلام الذي قاله الشيخ كلام قديم. ما الذي جعلكم تنبشون وتثيرون هذا؟ أي يثيرون هذا تشتاء حبا في الإسراء ولا في المعراج ولا جريا وراء الحقيقة، وإنما لزعزعة إيمان الشباب بالذات، ولزرع الشكوك في طريق المسلم نحو دينه، ولإشاعة الفتنة. يعني الذي قرأ هذا المقال سيرى في آخره. تقول المجلة: هل الحقيقة محتكرة؟ يعني هل فهم الإسلام وفهم حقيقة الإسلام حك على علماء الأزهر؟ ماذا تريد؟ تريد أن تفتح الباب لكل سباك وكل حداد وكل ذبان وكل موسيقي يتكلم في الإسلام؟ ما هذا؟ لكل علم المتخصصون فيه وأهل الخبرة به، وليس حجرا. الإسلام ليس حكرا، والحقيقة ليست احتكارا، وإنما
إن كل إنسان يريد أن يعرفها ليأتيها فليأتيها من بابها، وليتسلح بحجتها، وليؤهل نفسه بمؤهلات معرفتها. أما أن يكون القرآن عربيا مبينا ويتكلم إنسان فيه لا يعرف الفاعل والمفعول، فذلك ما لا يقبل. وفي أي شيء يتحدثون؟ يتحدثون فيما يشكك الناس. تعالوا إلى العقل، إلى الشريعة وتكلموا فيها، لا يتكلمون. لماذا؟ لأنهم مفلسون. المهم يقول لماذا الله تبارك وتعالى يشك في البراق؟ ده عالم التاريخ هذا. لماذا البراق؟ الله قادر على أن ينقل محمدا هكذا بدون براق، وعرش بالقيس جف غمضة عين، ولولا أن القرآن قالها لكذبها. هو مواجهة القرآن الصريح يبين الكفر الصريح، لكن مش عاوز أبين أنا كافر صريح. يا هذا لو فهمت ما قارنت المجيء بعرش بالقيس بنقلة محمد صلى الله عليه وسلم. عرش بالقيس جماد، كان المراد مجرد إتيانه، مجرد المجيء به. أما محمد صلى الله عليه وسلم ما كان انتقاله إلى المسجد الأقصى مجرد انتقال، ولكن الله نقله ليريه من آياته. عرش بالقيس لا يرى آيات، محمد صلى الله عليه وسلم رحل به ليرى الآيات في الطريق، بخلاف عرش بالقيس. لا تقارن هذا بهذا، والله يخلق ما يشاء ويختار. ممكن نقول كان في إمكان الله وما على الله بعزيز أن ينصر الإسلام دون قتال ودون جهاد، فلماذا كان على الله يسيرا أن يهاجر بمحمد صلى الله عليه وسلم دون غار ثور ودون رفيق ودون دليل ودون فلماذا؟ إنها التشريعات، إنها الآيات، إنها الدروس والعبر. ولكنهم يأتون في مكان فيه ثغرة يستطيعون النفاذ منها إلى قلوب الناس وآراء الناس ليشككوهم، فلا يدخرون جهدا في انتهاز هذه الفرصة. وقد قلنا في الخطبة الماضية إن البراق تأنيس بالعادة في مقام خرق العادة. ويقولون، يقول الشيخ فلاني وهو معروف الشيخ الشعراوي مثلا، إن السماء كذا وطرق الباب وكذا كما جاء في البخاري ومسلم وكتب الصحاح. يقولون إن هذا المؤرخ يقول إن السماء كيف تكون لها أبواب والسماء مادة، وكيف تطرق هذا الطرق وجبريل متعود ينزل وهدفه كل مرة بتطرق. نقوله يا أخي كيف تقول السماء ليست لها أبواب؟ الله تبارك وتعالى يقول في الكافرين والمفسدين لا تفتح لهم أبواب السماء، ويقول في السماء إنها سميكة وقوية، حتى كان من أمارات الساعة إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ولماذا لا يكون لها أبواب؟ ما بقي إلا أن تنكر أبواب الجنة وأبواب جهنم، وهي مذكورة في القرآن صراحة. ما المانع من هذا؟ يقولوا إزاي؟ يقولوا من بالباب؟ يقول جبريل. هم أو جبريل في كل نزوله يخترق السماوات ويطرق أبواب. يا أخي أفرق بين نزول جبريل بالوحي وبين صعوده بمحمد صلى الله عليه وسلم. جبريل وهو نازل بالوحي آت في هيئته الملكية، والهيئة الملكية لا تحجزها سماوات ولا حواجز، ولكنه حين صعد بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في صورته الملكية. وحتى لو كان في الصورة الملكية فمعه بشر لا يحب أن يفارقه، هو محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا هذه الإثارة؟ ويقول ولو كان كذلك لماذا رواد القمر حين صعدوا إلى القمر هل خبطوا على الأبواب؟ عجيب عجيب والله، هذا كلام يليق ينطلي على السذج. من الذي قال لك أنا لا أريد أن أشتم ولا أن أسم؟ من الذي قال لك إن القمر في السماء؟ ده القمر أقرب كوكب إلى الأرض، احنا الخبر بيننا وبينه 348 الف كيلو، بيننا وبين السماء مثل هذه المسافة 500 مرة، والسماء والشمس ليست في السماء، النجوم هي التي في السماء. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، والشمس التي تبعد عن القمر الذي وصله الرواد بمسافة مضاعفة 500 ضعف، بين ضوءها يصل إلينا في 8 دقائق. النجوم التي في السماء أقرب نجم منها يصلنا ضوءه في 4 سنوات ضوئية. إذا ماذا بينه وبين الشمس؟ بينه وبين الشمس مسافات لا تقاس. من الذي قال لك إن القمر في السماء؟ من أين أتيت بهذا؟ هو ربنا لما يقول ففتحنا أبواب السماء ماء منهمر، لا، هذه السماء اللغوية، كل ما علاك فهو سماء، المراد بها السحاب. ولكن لما يقول إن زينا السماء الدنيا، أو يقول حين ترك جبريل باب السماء، باب السماء الحقيقية، وقال سبعا شداتا، وقال بنيناها بأيدي، وقال يتفطرنا، وقال انفطرت، وقال انشقت، إذن هي سميكة ولها أبواب. وماذا يضرك؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ده غيب أخبرنا بشيء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما أخبرنا به الرسول على العين وعلى الرأس، وجاء في الكتب الصحاح، وأصدقكم الرأي. والله لو كانوا يقصدون مجرد التشكيك فيما حدث في الإسراء لكان الأمر هينا، ولكنه يريدون ما داموا قد شككوا في روايات الكتب الصحاح في الإسراء والمعراج، سينسحب هذا التشكيك على بقية السنة كلها. وإذا شكك في السنة فقد فقدنا الإيمان برسول الله، وضاع الإسلام كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سرعة أيها الإخوة التي ينكرها البعض مستبعدة في العادة وليست مستبعدة في العقل. وقال العلماء إذا قيل قال الله أو فعل الله حطموا موازينكم، لأن الفعل كما يقول العلماء يقاس بقوة فاعله، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. إلى أشياء كثيرة ساقها في المقال، والآخر يقول لقد حكم بالنفي على فلان، فلان الذي كان يقول إن العرش والجنة والنار خرافة وأسطورة. ليه؟ لأنه تكلم في الإسلام والحقيقة محتكرة، أو كما صنع قتل فلان. وسنجد من يطالب برأس فلان اللي هو الدكتور المؤرخ، يعني كأنما يقول يلا يا أصحاب الغيرة على الإسلام، يلي طلبت فلان وعملت فلان حرب فلان هذا ولا يزال حيا. ماذا تريد؟ نحن ندعو إلى الأمن وندين الإرهاب والإرهابيين، نحن في وطن عزيز، نحن في مصر قلعة الإسلام اليوم، ونريد أن يتوحد المسلمون وأن يلتقوا تحت راية لا إله إلا الله، وأن نحارب عدوا أكبر، وأن نحافظ على أنفسنا. وهؤلاء يريدون أن يثيروا الفتنة وأن يبلبلوا الأفكار والآراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلمة، إنها الكلمة أيها الإخوة التي تحدثنا فيها طويلا وفي آثارها مديدا، والذي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رؤى أو ثلاثة رؤى في مصراه. منها رأى قوما يخمشون وجوههم بأظفار من نحاس، يقطعون وجوههم، وصورة أخرى يقطعون لحومهم ويأكلونها، وصورة ثالثة قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار،
وكلما قرضت يعني كلما قطعوها نهائيا عادت كما كانت لتقرض من جديد. فسأل جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا أخي جبريل؟ في اللي بيسمشوا أنفسهم بأغفار من نحاس ووجوههم ممزقة ودماؤهم كثير؟ قال: هؤلاء المغتابون الذين يغتابون الناس واللي بيأكلوا لحمهم برضكم الذين يغتابون الناس. ومين اللي تقرض شفاههم دول؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة. والمغتابون وخطباء الفتنة إنما هم أولئك الذين لا يعرفون أمانة الكلمة. أضف إلى هذه المراء الثلاث مراء رابعا رأى ثورا عظيما ضخما يخرج من جحر صغير في صخرة، ثم يريد أن يرجع أو أن يدخل الصخرة من هذا الثقب الصغير فلا يستطيع أن يدخل. فسأل: ما هذا يا أخي جبريل؟ قال: هذه الكلمة تخرج من فم صاحبها ثم يندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع ردها. هذه المرائي توضيح ورحمة لنا، رحمة لنا يبين ربنا سبحانه وتعالى جزاء الكلمة الفاسقة، الكلمة الفاسدة، الكلمة التي لم تضبط بضوابط الشرع ولم توزن بميزان الله تبارك وتعالى، الكلمة التي تخرج من وراء العقل والقلب، اللسان المفلوت. هؤلاء خطباء الفتنة هم أصحاب هذه المجلات المغرضة ومن على شاكلتهم. من هم خطباء الفتنة؟ هم الذين يريدون الدين تابعا لمصالح الناس ويقولون كلمة خادعة حيث كانت المصلحة يكون الدين، أو حيثما كانت المصلحة يكون الدين، لأن الدين جاء لمصالح الناس. هي كلمة فيها صدق ولكن مردها باطل. الدين أولا وأخيرا أيها الإخوة الدين لله. نحن نعبد، نصلي، نصوم، نزكي، نحج عبادة لله لا لمنفعة سوى ذلك، مؤمنين وموقنين أن من وراء ذلك نفعا كبيرا ما كانت العبادة من أجله. وأمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ما علينا من هذا؟ يقولون خطباء الفتنة الناس إذا فعلوا شيئا ورأوا فيه مصلحتهم يريدون الدين مقررا ومصفقا ومؤيدا ومبررا لهذا الاتجاه. إذن أهواء الناس هي السلطان، والقرآن تابع لأهواء الناس. الناس يعملوا حاجة يرون أنها مصلحة، يجي لابد الدين عشان يكون مقبول أن يتبع أهواء الناس. قلبوا الآية، جعلوا الهوى إلها. يا كذا إزاي دي مصلحة وكيف الإسلام لا يقرها؟ يجب عليه أن يقرها. إذن أنت يا أخي أصبحت إلها وجعلت الله مخلوقا لك. دول خطباء الفتنة. ولذلك الدين أيها الإخوة في كلمة موجزة جاء مدبرا ولم يأتي مبررا. ما معنى جاء مدبرا؟ الناس حتى بيقولوا باللغة العامية دبرني يا وزير ولا مش عارف ايه، يعني وجهني، يعني قل لي رأيك. الدين جاء لتستشيره، انا عاوز اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، اعرضها على الدين. الدين يقول لك نعم اعملها، لا ما تعملهاش. رحم الله امرأة وقف عند همه، عند بادرة الفكرة، عند بزوغ الفكرة في بحثها، فما كان لله امضاه وما كان للشيطان أبعده. الدين تاخد رأيه من الأول، مش تعمل على هواك وعاوز الدين يوفقك. كيف تجعل التابعة والموجهة المتبوعة والموجه تابعا وموجهة؟ يقول الدين حيثما كانت المصلحة حيث دول خطباء الفتنة. والغيبة احنا تكلمنا فيها تكلمنا كثيرا في الكلمة. من هنا نرى حرص الإسلام على حفظ أعراض الناس وعلى حفظ قيم الناس. نرى الإسلام يحترم المسلم ويجعله يزن كل لفظ يخرج من فمه فضلا عن أن يزن أعماله وأن يتقي الله وأن يكون على مراقبة. ورأى أول من أول المرائي قوم يزرعون ويحصدون، يأكل عنها بعدين، امرأة عجوز وعليها زينة. قال ما هذا يا أخي جبريل؟ قال هذه الدنيا ما بقي من عمرها إلا ما بقي من عمر هذه العجوز. هذا إشعار لنا بأن الدنيا قريبة الفناء، سريعة الزوال، لا تستحق أن نعطيها هذا القدر الكبير. الدنيا إذا قصر نظرنا عليها وقسناها بمقاييسها تبدت لنا عظيمة، كما تتبدى العجوز متزينة وجميلة، حط مساحيق وريحة عند مش عارف ايه المزين وعامله مش عارف ايه. ولو تجلت على حقيقتها لقلت لاتموها وشهدوا عليه اشهدوا ان لا اله الا الله هتموت، ولكنها تزينت. كذلك الدنيا اما تبصلها كده لوحدها من غير ما توزنها بغيرها تفتنك. ولكن ان كنت لبقا وعظيما كما يريدك الاسلام عظيما قستها بمقاييس الوجود تبدو لك تافهة وتبدو لك بسيطة. ما الدنيا التي تعيشها يا أخي؟ الأرض كل الأرض، مش مصر بس، الأرض كلها. ما هذه الأرض؟ ده هذه الأرض الشمس لوحده مثلها 160 مرة، فيه نجوم في السماء مثل الأرض ملايين المرات، ده أقرب النجوم اللي هو يسموها قطب العقرب أو قلب العقرب، قد شمس ما شاء الله، وزقشت هذا وهذا 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 تبدو شيئا بسيط. هذه قيمتها. وإذا شفت عمره أو عمر هذه العجوز، يريدك الإسلام معمرا لدنياك صارعا للرخاء فيها، لا لمجرد التمتع بها بل لعمل الآخرة، لأن الاستخلاف غاية من الغايات، فريضة من الفرائض، أن نعمر الدنيا وأن نتمتع بطيباتها وأن نستنبط خيراتها وأن تكون يدنا العليا، نعطي مالا ونعطي قوة ونعطي سلاحا وعلما، وبعد ذلك كله يكون لله تبارك وتعالى، يكون لا لذاتها وإنما لغيرها للآخرة. أما الدنيا في ذاتها غير مرادة للآخرة فهي تافهة، لا تستحق التسابق. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ما احناش فاهمين، أفهمكم، أضرب لكم مثلا ماديا ترونه صباح مساء، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا فيكون حطام ثم يكون حطاما، وفي الآخرة يعني زرعناه لنحصده. كذلك الدنيا عمرناها لنتحول منها إلى الآخرة، عملنا فيها لا لذاتها وإنما لحصدها في الآخرة. كذلك الزرع نزرعه لا لذاته وإنما لنأخذ حصاده. كذلك الدنيا نعمل فيها لنحصدها للآخرة. أما الآخرة فهي عظيمة، عظيمة جدا في الناحيتين، في ناحية الضلال عذاب شديد، في ناحية الطاعة مغفرة من الله ورضوان. الدنيا لا تستحق التسابق، وده يقول بعدها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذ يمثل الله له الدنيا بامرأة عجوز، والعجوز غالبا أيها الإخوة لا نرغب فيها، غالبا. وانتوا بتقولوا المرأة اذا بلغت 40 مش عارف ايه، لا، المرأة لحد سن 55 امرأة، ولا تبلغ سن اليأس الا بعد 45 55. ولكن الناس يريدون تحطيم نفسية النساء، يقولوا بعد 40 خلاص. لا يا اخي، تحمل وتلد وتنتج وكل شيء الى سن 55، وربما تجد من تنتج بعد 55. المرأة العجوز الكبيرة لا رغبة فيها، فكذلك الدنيا لا نرغب فيها هذه الرغبة الجامحة الآثمة، وإنما نأخذها بقدرها، وبقدر احترامك للدنيا بقدر تعبك فيها. الإسلام يريد المسلم أن يعيش الحقيقة الكبرى، حقيقة الآخرة. هذا مثل الدنيا ومثل الكلمة كذا، وعندكم أمثال الربا وأمثال كذا، آيات كثيرة جدا تضيق الجمع عن شرحها وعن استلهام الحكم منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا الحكمة، واستغفر الله العظيم ويغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، الدروس والعبر ما أحوجنا إليها هي كثيرة، وحاجتنا إليها أكثر منها. وقلنا فيما قلنا في صلاة المعراج، نؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في الكتب الصحيحة، ونحاول أن نتلمس الحكمة، فما كان من حكمة معقولة ومناسبة ولا تعارض ولا تصادم نصا أخذنا به، وما يجد من التماس حكم أخرى فلا بأس من أن نأخذ به. أما المكابرة وأما المصادرة للنصوص فلا تقفوا عندها، قفوا عند الباحث عليها والمراد من ورائها، وحافظوا على دينكم، وجددوا دائما إيمانكم، احرسوا أنفسكم. ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن تحرس وأن تصان وتحفظ عقيدتنا وشريعتنا. إن لم تحفظ عقيدتك وشريعتك أخي المسلم، ماذا تحفظ بعد ذلك؟ مبدأ كلنا نقوله ونؤمن به، ولكن فلنناقش أقوالنا وأعمالنا ومآكلنا ومشاربنا ومشاعرنا وعواطفنا، هل هي مع هذا المبدأ أم أنها تخالفه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. نريد ونحب ونأمل أن نكون مجتمعا قويا متساندا متعاونا متناصحا، آمرا بالمعروف ناهيا على الخير، عاملا على حفظ بلاده وصيانة أوطانه، لا لذات الأرض والتراب، ولكن لأنها حصن المسلمين ومأوى المؤمنين ومنطلق العلم والإرشاد. نريد أن نحفظ الدين، نحفظ البلاد من أجل الدين لا لذات البلاد. ديننا وعقيدتنا هي أهم شيء، وعلينا أن نفكر في الأمور تفكيرا عمليا سليما. واسأل الله تبارك وتعالى، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارزقنا قوة الإيمان بك، وعظمة التوكل عليك، وصدق الإنابة إليك، وصدق الخوف منك، وصدق الرجاء فيك. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، وعلما نافعا، ورزقا واسعا، واجعل اللهم نطقنا ذكرا، واجعل صمتنا فكرا، واجعل نظرنا عبرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم افتح بصائرنا، اللهم افتح بصائرنا، اللهم افتح بصائرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك،
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وارفع رايتنا، واجعل القرآن العظيم رائدنا وموجهنا، واجعل حبك غايتنا ونهايتنا. اللهم اخلصنا لحبك، اللهم اخلصنا لحبك، وارزقنا طاعة نبيك. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك وخير خلقك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من كل قلوبكم، واسألوه يعطكم، واستغفروه يغفر لكم، وآخر الصلاة.